بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى ابتداء من اليوم 17 من شهر رجب لعام 42 400 ألف نقرأ في هذا المختصر مختصر تفسير البغوي. واسم الإمام البغوي الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 516. وهذا المختصر أثنى عليه العلامة الفوزان حفظه الله في بداية هذا الكتاب، قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. تقريض لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، وعلى آله وأصحابه أولي العلم والعرفان. وبعد، فإن تفسير الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي تفسير جيد، شهد العلماء بجودته وإتقانه وتمشيه على مذهب السلف في المنهج والاعتقاد، إلا أنه طويل بالنسبة لحاجة غالب الناس اليوم. يعني ليس المختصر يغني عن الكتاب الأصل، وإنما هذا من باب التقريب لضعف الهمم وكثرة التوسع الحاصل في كثير من كتب التفسير، ولهذا يرغب الناس في المختصرات. إلا أنه طويل بالنسبة لحاجة غالب الناس اليوم، فالناس اليوم بحاجة إلى تفسير مختصر موثوق. فلذلك اتجهت همة أخينا الشيخ الدكتور عبد الله ابن أحمد بن علي الزيد إلى اختصار هذا التفسير وتقريبه للناس. وقد اطلعت على نموذج من عملي فوجدته عملا جيدا ومنهجا سديدا، حيث إنه يختار من هذا التفسير ما يوضح الآيات بأقرب عبارة وأسهلها، فهو مختصر جيد مفيد. جزا الله أخانا الشيخ عبد الله على عمله هذا خيرا، وغفر الله للإمام البغوي ورحمه جزاء ما ترك للمسلمين من علم نافع ومنهج قويم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه في 13 من شهر شوال عام 13 400 ألف. ذكر مقدمة وذكر في مقدمته أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي، فأجاب في فتاوى ما نصه الجزء الثاني صفحة 193، قال: أسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي. أما الزمخشري فهو معتزلي، ولهذا العلماء يحذرون من قراءة في تفسير إلا لمن كان عنده علم وخلفية ودراية، حتى يعني إذا احتاج لذلك لأمر إما من رد ونحوه، وإلا فهو معتزلي واستخدم قوته في البلاغة واللغة العربية في التلبيس على الناس في مسألة مسائل الاعتقاد للمعتزلة. وله شعر يذم فيه السلف الذين هم يعني يسيرون على طريقة السلف، فهذه التفاسير المعتمدة كتفسير الحافظ ابن كثير، تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل، هذه من أحسن التفاسير وأعظمها وأهمها تفسير ابن جرير، فهو بالأسانيد ومرجع عظيم في التفسير، فمن العلماء من يقول هو أفضل التفاسير، ومنهم من يفضل ابن كثير، والذي يظهر من تفسير الطبري أوسع منه، وأيضا كذلك هو في كثير من المسائل يأخذها من تفسير ابن جرير. ذكر هنا ترجمة مختصرة للإمام البغوي، قال: هو الإمام العلامة الحافظ المفسر المحدث الفقيه محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، من أئمة السلف الصالح المتمسكين بالكتاب والسنة. هذه منة من الله على العبد إذا وفق للسنة والسير على طريق السلف. فانظر إلى الكتب، إذا كان مؤلفها ولو كان من أعظم الناس علما وفقها قوة في الحديث، لكن عنده خلل في العقيدة، الناس يحتاجون إلى حذر، انتبهوا، اقرأوا في كتاب كذا إذا كان مما يحتاج إليه، لكن هناك يحتاج إلى تنبيه في مسائل زل فيها في العقيدة. أما إذا كان على السنة فهذا يأمن الإنسان في القراءة في كتبه، تطمئن النفس. قال: ولد في بلدة بغشور أو بغ، وإليها نسبته، وهي من بلاد خراسان، وذلك في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الهجري. ونشأ البغوي شافعي المذهب، غير متعصب لإمامه ولا مندد بغيره من العلماء، يعني هذا هو الذم الذي يذم به من تعصب للمذاهب، أنه يدرس على مذهب ما ويتعصب للمذهب حتى ولو عرف أن الراجح بخلاف ما ذهب إليه إمام المذهب فإنه لا يأخذ به تقليدا لإمامه، فهذا هو التعصب المذموم. أما إذا كان درس مجرد دراسة في فقه مذهب من المذاهب ولكنه لم يتعصب لذلك الإمام، فإذا رأى الحق مع غيره أخذه، فهذا يعتبر من التحقيق والإنصاف. شيخ الإسلام وابن القيم معدودون من أئمة المذهب الحنبلي، ولكنهم من أهل التحقيق، ما يقلدون، هكذا من المعاصرين إمام بن باز، إمام بن عثيمين. وهناك من لا يدرس على كتب المذاهب وإنما على كتب الحديث، وهم أهل الحديث. ولم يتعبدنا الله بأن نسلك مذهبا بعينه، وإنما تعبدنا الله بأن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يوجب على الناس أن يسيروا على مذهب بعينه هذا ما على كلامه دليل ولا قرآن، فالكل مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تبرأ أئمة المذاهب من تقليدهم، وما دعوا الناس إلى أنفسهم، وإنما قالوا خذوا من حيث أخذنا، لكن أتباع المذاهب حصل فيهم التعصب. وأما الأئمة فإنهم ما دعوا الناس إلى تقليدهم بل حذروا، وكان الإمام أحمد يقول: عجبت إلى قوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان. وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا تقلدوني، ويقول: إذا قلت قولا وخالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه، أرموا بقولي عرض الحائط، ما يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما رفعهم الله إلا لأنهم يعظمون الكتاب والسنة. قال: بل سلك مسلك أهل الاختيار والترجيح والتصحيح، ومنهجه في العقيدة منهج السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم، فلم يشغل نفسه بنظريات المتفلسفة وخلافات المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وإنما التزم بمنهج أهل السنة والجماعة ناشرا له ومدافعا عنه. وقد تنقل البغوي في كثير من البلاد طلبا للعلم إلى أن استقر في مرو الروذ الوطن الثاني للبغوي، وبقي فيها إلى أن وافته المنية عن نيف 80 سنة فيما بين عام 510 إلى 516 على خلاف في ذلك. وقد أجمع علماء أهل السنة على جلالة قدر الإمام البغوي ورسوخ علمه بالكتاب والسنة وعلومهما، وصفه من ترجم له بشيخ الإسلام ومحيي السنة وعلامة زمانه، وأنه دينا ورعا عابدا حافظا ثبتا ثقة حجة صحيح العقيدة، كما ذكر ذلك الذهبي وغيره، وهو من أئمة الحديث الشريف واسع المعرفة بمتونه وأسانده وأحوال رجاله، كما أنه إمام في الفقه والأحكام، وإمام في التفسير وعلوم القرآن وعلوم القرآن الكريم. وقد خلف مؤلفات كثيرة، منها شرح السنة، كتاب عظيم ومرجع من مراجع الإسلام، شرح السنة للبغوي، أظنه يزيد على 12 مجلد، ومصابيح السنة الذي منه مختصر مشكات المصابيح، ومعالم التنزيل وهو أصل هذا المختصر، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي وغير ذلك. وأخذ الإمام البغوي العلم عن أئمة عصره وكبار الحفاظ والمحدثين في زمانه، منهم الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي المتوفى سنة 462، ومحدث مرو عبد الواحد بن أحمد المليح الهروي المتوفى سنة 63 و400، والإمام علي بن يوسف الجويني شيخ الحجاز المتوفى 63 و400، وغيرهم. وقد روى عنه تلاميذ عدة، منهم مجد الدين العطاردي والأصولي والمحدث الطائي الهمذاني وآخرون. رحم الله البغوي رحمة واسعة، ورحمنا معه بمنه وكرمه، إنه على ذلك قدير. سورة الفاتحة مكية على الراجح، ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب. لماذا سميت فاتحة الكتاب؟ قالوا لأنها افتتحت الكتاب خطا، وأيضا لأنها تفتتح بها القراءة في الصلوات. فاتحة الكتاب وأم القرآن، وذكروا في معنى أم القرآن كلاما طويلا في ذلك، وأنها في مسائل الاعتقاد ووصف رب العالمين والثناء عليه والصراط المستقيم، وهكذا السبع المثاني كما قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن؟ قال لي أبي رافع ابن المعلى أو أبي سعيد بن المعلى: هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها أفضل سورة. ورد في فضلها جملة من الأحاديث، منها ما في الصحيحين ومنها ما في غيره، وهي مكية على قول الأكثرين. وقال مجاهد: مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أصح أنها مكية. وهكذا الحافظ ابن كثير رجح هذا، يقول هذا أشبه، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها. يعني هذا مما استدلوا به على أن سورة الفاتحة مكية، أن سورة الحجر مكية، فقد نزل ذكرها، ذكر الله عز وجل شأن الفاتحة في سورة الحجر وهي مكية. قوله بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها مثل من وعن، يعني حرف جر، والمتعلق به محذوف، أو المتعلق به محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره أبدأ بسم الله أو قل بسم الله. هم يذكرون أنها التقدير يكون بالفعل بحسب ذكرها في موضعها، فإذا كان في تأليف أبدأ تأليفي هذا الفعل تقديره، وإذا كان في الطعام بسم الله آكل، وهكذا إذا كان في الوضوء بسم الله يتوضأ. تقديره أبدأ بسم الله أو قل بسم الله. وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها، أسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها، لأنها يعني في كتابتها إملائيا الباء بعدها ماذا؟ ألف ثم بعدها سين، فأسقطت طلبا للخفة لكثرة استعمالها. فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة. قوله تعالى الله بسم الله لفظ الجلالة، قال الخليل وجماعة هو اسم علم خاص لله عز وجل، اسم علم خاص لله عز وجل، علم على ذات الله لا يسمى به غيره، وهو أصل جميع الأسماء. قال لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد، وهذا فيه خلاف كما سيأتي، صحيح أنه مشتق مثل زيد وعمر، وقال جماعة هو مشتق، ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل من أولها إلهة أي عبد عبادة، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وهذا ويذرك وإلهتك أي عبادتك، إلهتك عبادتك، معناه أنه المستحق للعبادة دون غيره، الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون غيره. وقيل أصله إله، قال الله عز وجل ما كان معه من إله، وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. قال المبرد هو من قول العرب ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، قال الشاعر ألهت إليها والحوادث جمة، فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، يقال ألهت إليه أي فرغت إليه. وقيل أصل إله ولاه، فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وأشاح، اشتقاقه من الوله، لأن العباد يولهون إليه أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في الحوائج، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقيل هو من الوله، وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليه. قوله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك، وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، فإنما كتبت للفصل، وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة براءة، واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، والآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الأخيرة غير المغضوب عليهم. والراجح في ذلك ما ذكره ابن عباس من أن بسم الله الرحمن الرحيم نزلت للفصل بين السور، فبسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة، آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من أي سورة أخرى، بل هي آية من القرآن مستقلة. وأما التي في سورة النمل فهي جزء من آية من السورة، وسورة براءة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم. وهذا الخلاف ما ثمرته وإلى ماذا يؤدي؟ من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة معناه أنه لو ترك بسم الله الرحمن الرحيم بطلت الصلاة، لو ترك في صلاته قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بطلت الصلاة. والذين يقولون أنها ليست من الفاتحة وهي آية مستقلة يقولون لا تترك، لكنه لو تركها لا تبطل الصلاة. وعلى أي حال الإنسان ما يترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بعض عامة الناس يظن أن الإسرار بها ترك لها، وهذا غير صواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها سرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقرؤون بها في الصلاة سرا. وهكذا أحد التابعين يقول صليت خلف عمر 70 صلاة فما سمعته يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كلهم يسرون بها. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة. ورد عن بعض الصحابة، بعضهم يقول 5 وبعضهم يقول أقل من ذلك كمعاوية بن مسعود وبعضهم، أنهم جهروا بها وأبو هريرة. فعلى هذا يكون معناه أنه إن جهر بها فلا يكون وقع في بدعة، لكن الاستمرار على الجهر بها مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في مجتمع ما يعرف الجهر ببسم الله الإسرار بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يعلم الناس ويذكر لهم الأحاديث ويبين لهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتيهم بشيء ما يعرفونه دون أن يبين لهم أن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بين لهم الأدلة فلا لا ليس لمن عاند بعد ذلك حجة، تضعف حجته. والعلماء متفقون بإجماعهم كما نقله شيخ الإسلام ونقل ابن كثير أن من أسر ببسم الله الرحمن الرحيم أو جهر بها أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. ومن العلماء من يرى أن معنى اسم الرحمن أن الرحمن أعم لأهل الإيمان ولغيرهم، ورحيم خاص، رحمة خاصة بأهل الإيمان، كان بالمؤمنين رحيما كابن القيم وغيره. لفظ الجلالة الله، اسم الله، والرحمن والرب مع التعريف بالألف واللام، هذه كلها من الأسماء الخاصة بالله لا يسمى بها غيره. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.